إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، فإن من اتقى الله وزكى نفسه أفلح ونجح في دنياه وأخراه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وتقوى الله جل جلاله عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله، خيفة من عذاب الله. إخوة الإيمان، من المنن الربانية والهبات الإلهية التي يمن الله بها على من يشاء من عباده أن يوفق بعض عباده لتزكية أنفسهم. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. وتزكية النفس أيها المؤمنون أصلها عائد إلى النماء والطهارة، فتزكية النفوس تنمية الخير والبركات فيها، وتطهيرها من الأمور الدنيئة والمحقرات. وقد امتن الله عز وجل على هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل من أعظم مقاصد البعثة هو تزكية النفوس. قال الله جل الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكما أن من مقاصد البعثة النبوية مع التعليم التزكية والتربية، فإن المؤسسات العلمية والدعوية من المدارس والحلقات واجب عليها أن تضم مع التعليم التزكية والتربية. وقد أقسم الله عز وجل في أطول قسم في القرآن في سورة الشمس، أقسم بإحدى عشر خلقاً من خلقه عن ماذا أقسم سبحانه وتعالى، فقال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ثم قال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ولكن ليس عن هذا نتحدث، نتحدث عن الوجه الآخر لتزكية النفس. هنا خلق مرذول مستبشع وقول مشين مستقبع ومزلق خطير حذر منه اللطيف الخبير، ربما استصغره الناس فنبت وتعاظم بغير إحساس. فلا تزكوا أنفسكم، خطاب إلهي صريح ناه عن الإطراء للنفس والمديح، بالتصريح كان وبالتلميح، في نهاية ديباجة مدح النفس إعجاب وغرور واستعلاء على قبول الحق ونفور. كم جرت تزكية النفس بأصحابها إلى النكوص على الأعقاب والضلال والإضلال، وكم كانت تزكية النفس قنطرة للاعتداد بالرأي وعدم التسليم للشرع، فكانت نهاية أهلها قدحاً في الأحكام وكراهية لما أنزل رب الأنام. لقد قص علينا ربنا في مواضع من كتابه أخبار بني إسرائيل أنعم الله عليهم بالنبوة والملك وفضلهم على العالمين، فاغتروا وبطروا وتعالوا على الخلق وما شكروا، وبلغ من مديحهم لأنفسهم أن قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. بل تعد بهم نزعات الغرور والتعالي وتزكية النفس إلى حصر الهداية فيهم، فقالوا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وزعموا بعد ذلك أن رحمة الله وجنته هي لهم خاصة دون غيرهم، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ولأجل تزكيتهم لأنفسهم وغرورهم بعملهم عابهم الله وذمهم ورد عليهم كذبهم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. أيها الكرام، مداح نفسه لا يرى إلا ذاته ولا يهتم إلا بشخصه. ترى هذا النوع من البشر مصابا بداء الأناء، داء العظمة، هائما في عالم النرجسية، مستغرقا مع خيالات الطاووسية. أفكاره هي المختارة، أقواله هي المقدمة، هو الأفهم والأقدر، وهو الأحرص والأنقى. لسان حاله أنه صواب وغيره خطأ، هو معرفة وسواه نكرة، هو حاضر والباقي غائب. هذا النوع من البشر إن تحدث فدندنته حول نفسه، لا يفتأ من ذكر محاسنه وبطولاته وتاريخه ومغامراته، مفتون بالأضواء، مبهور بحب الشهرة. هذا المداح المنتفخ اللماع يرى نفسه هو الأول والآخر، لا تهمه مصالح الآخرين، لا يعنيه شأن أمته، ولا يحزنه تدهور أوضاعها. هذا النوع من البشر بحاجة إلى أن يتذكر حقيقته، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. إخوة الإيمان، تزكية النفس لها صور وأشكال، قد تأتي بلسان المقال أو بلسان الحال، قد تأتي في سياق الوضوح والصراحة، وقد تأتي في صور التعريض والإلماحة. الحديث عن النفس في سياق الأطراء صورة صريحة، مراءة الناس بالأعمال صورة للرياء، وغايتها إظهار النفس وإشهارها. النقد اللاذع للآخرين، حشد هفواتهم، تقزيم آرائهم، احتقار أفعالهم، رسائل خفية صامتة في تلميع الذات وتزكية النفس. التعصب للرأي وعدم الرجوع للحق، خشية التعرض للقدح والتنقص، مؤشرات على الإعجاب بالنفس وحب تزكيتها. وأقبح صور مدح النفس أن يمدح ذاته لشيء لم يعمله. ومن صفات اليهود في القرآن: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فمن فعلها فقد كسى نفسه زورا وبهتانا. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كما قال صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ودفعا لتزكية النفس نهى الله العباد أن يستكثروا أعمالهم الصالحة، فمهما بلغ العبد من الأعمال واجتهد وتعنى فلن يوازي نصبه وما عمل نعمة واحدة من نعم الله الكريم. ولذا جاء النهي عن استكثار العمل الصالح في قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر. قال الحسن رحمه الله: لا تمنن بعملك على ربك تستكثر. نعم عباد الله، قد يحتاج العبد أحيانا إلى تزكية نفسه لحاجة تتحقق بها مصلحة، فيكون المدح وسيلة لغاية حميدة، كمن يقول حقا ويمدح نفسه لنفع الآخرين، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكما قال خير من تواضع وتزكى صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. كمن يكتب في سيرته الذاتية بعض إنجازاته وبعض شهاداته الحقيقية. وقد يكون المدح دفاعاً عن النفس ودفعاً لضرر متوقع. خرج الخوارج على عثمان، قال عثمان رضي الله عنه لمن خرج عليه وحاصره وقدح فيه وطلب منه أن يخلع الخلافة، ذكرهم بمحاسن نفسه وأخبرهم بأعماله الصالحة من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة حين جهز جيش العسرة وحين حفر بئر رومة. فقد يتحدث المرء عن نفسه لحاجة لا كبرا ولا مفاخرة، وإنما من باب الاقتداء به أو التحدث بنعمة الله عليه: وأما بنعمة ربك فحدث. والميزان في ذلك مقصد القلب وما يكنه الصدر، لا يعلمه إلا علام الغيوب. وفي محكم التنزيل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إخوة الإيمان، إن هضم النفس وازدراء العمل علاج فعال لمن بلي بهذا الداء، هو سجية الصالحين الأتقياء ومؤشر على صلاح النفس وإرادة الدار الآخرة. هذا إمام الحنفاء إبراهيم وإسماعيل وابنه إسماعيل عليهما السلام يرفعان البيت وهم يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قرأ أحد السلف هذه الآية فبكى وقال إمام الحنفاء: خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمن الرحمن ويخاف أن لا يقبل. اللهم يا غني يا عليم قنا شر أنفسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الكرام، فحينما نقلب سير سلفنا الصالح نرى في أخبارهم عجبا وفي سيرهم تربية وعبرا ومثلا ودررا. لقد حسنت علاقتهم بربهم وعظمت، فعظم أدبهم وظهر تواضعهم وافتقارهم لربهم وبانت تقواهم على جوارحهم. كانوا يكرهون أن يتحدثوا عن أنفسهم بالمدح والثناء مع استحقاقهم لأضعاف هذا الإطراء. كان أحدهم يبلغ منزلة رفيعة ومكانة عالية، وربما بشر بالجنة من نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن يضطرب فؤاده فرقا وخوفا أن يكون هذا فتنة واستدراجا. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر يحكم أطرافا متباعدة ومفاوز متنائية، فيملأها عدلا وقسطا. ما سلك أبو حفص فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، وافقه القرآن في بضعة مواضع. فماذا كان عمر يرى أعماله التي قدمها؟ يحدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن حوار دار بينه وبين عمر فيقول: قال لي عمر: هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله وهجرتنا معه وشهادتنا وعملنا كله يرد علينا لقاء أن ننجو كفافا لا لنا ولا علينا؟ فيجيبه أبو موسى: لا والله يا عمر، فلقد جاهدنا وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وإنا لنرجو ثواب الله. فيقول عمر ودموعه تتحدر: أما أنا فوالذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك يرد علي ثم أنجو كفافا رأسا برأس. ولما دنا أجل عمر وحضرت وفاته قال لابنه عبد الله: ضع خدي في التراب لعل الله أن يرحم عمر. وهذا قيس بن عاصم كان من أوفر الناس حلما، قال له أبو بكر رضي الله عنه: صف لنا نفسك. فقال: أما في الجاهلية فما هممت بملامة ولا حمت على تهمة، ولم أرى إلا في خيل مغيرة أو نادي عشيرة أو حامي جريرة، وأما في الإسلام فقد قال الله: فلا تزكوا أنفسكم. فأعجب أبو بكر رضي الله عنه بذلك. وهذا أمير المؤمنين في علم الحديث سفيان الثوري رحمه الله أوقف حياته كلها بليلها ونهارها في خدمة الحديث النبوي. ماذا يتمنى في آخر عمره؟ يقول عن نفسه: ليتني أنقلب منه، أي علم الحديث، كفافا لا لي ولا علي. وهذا العالم العامل إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه، أتعب من بعده في العلم والعمل والصبر والورع. أثنى عليه بعض أصحابه مرة فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فتغير وجهه وعلى الغم قسمات وجهه، فقال محتقرا نفسه: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا؟ وفي محنة القرآن عجت له مدن العالم بالدعاء، فجاءه رجل مبشرا فقال: أخشى أن يكون هذا استدراجا. قال عنه رفيق حياته يحيى بن معين رحمه الله: ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. وأما ابن قيم الجوزية فيتحدث عن شيخ ابن تيمية رحمهما الله فيقول: وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. وكان يقول: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. ويقول: رأيت شيخنا يتحرى في فتاويه مهما أمكنه، ومن تأمل فتاويه
وجد ذلك ظاهرا فيها، وشهدته إذا عيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله والافتقار إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته. فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدى وتزدرف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الملك الصالح العادل نور الدين محمود زنكي قال عنه ابن كثير: كان يقوم في أحكامه بالمعدلة الحسنة واتباع الشرع المطهر، وأظهر ببلاده السنة وأمات البدعة، ومع ذلك كان يزدري نفسه ويحتقر عمله. كان رحمه الله في أول أمره يأخذ الضرائب من الناس ينفقها على الجيش ليحمي به الديار والأعراض، فأفتى له فقهاء عصره أن عمله هذا غير مشروع وأنه أخذ للمال بغير حق. فماذا صنع أمام رأي الشرع؟ لم يتكبر ولم يصعر خده، وإنما تحسر واستغفر، ثم كتب إلى الناس يطلب منهم أن يحللوه. وسمعه بعض خاصته يدعو في سجوده: اللهم ارحم المكاس العشار الظالم محمود. هذه بعض سير الرجال ورواد الأجيال، صدقوا مع ربهم وهضموا حظ أنفسهم، فخلد الله ذكرهم وأبقى الثناء عليهم عاطرا تتناقله الأجيال. ورحم الله امرأ أمسك لسانه عن مدح نفسه واحتقر عمله، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه وعرف عيوبه فتبصر فيها فاستاء من خطيئته وسعى حق السعي لآخرته. فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذا، وصلوا وسلموا بعد ذلك على أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم كن لإخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم مكن المجاهدين يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، انصرهم على اليهود الغاصبين، اللهم كن لهم في الشام واليمن والعراق، اللهم انصرهم على النصيريين والحوثيين والصفويين وأعوانهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا رب العالمين كن لإخواننا مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا، اللهم أنزل لهم مددك وجندك ونصرك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل أولادنا قرة عين، أصلحهم وأعذهم من مضلات الأهواء، اللهم أعذهم من مضلات الفتن، اللهم أعذهم من الشبهات والشهوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.